إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تحدثنا في الخطبة السابقة عن المنجية يوم القيامة، ألا وهي الصلاة الصالحة، وذكرنا أن الصلاة الصالحة يجب أن يأتي العبد بأركانها، وأهم الأركان الوقت والطمأنينة، وما ذكرنا من أركان الصلاة. فإذا صلحت الصلاة فسائر العمل صالح بإذن الله تبارك وتعالى، وإجماع ذلك أن يحضر العبد صلاة الجماعة فيدرك الصلاة في وقتها الذي يحبه الله ورسوله، وكذلك يدرك الطمأنينة، وكل ما يفعله منذ يتوضأ من بيته إلى أن يرجع كل ذلك محسوب في ميزانه. ولا شك عباد الله أن للصلاة شروط، وشروط الصلاة هي ما يتوجب حضوره خارج العبادة، وأعظم شرط للصلاة الطهارة. وكثير من الناس ربما يأتي الصلاة ولكنه لا يأتي بهذا الشرط العظيم من شروط الصلاة، ألا وهي الطهارة أو الوضوء. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين عظم هذه العبادة، أي الطهارة والوضوء بحد ذاته، هذه عبادة ينبغي أن يفعلها العبد وهي دلالة الإيمان. الطهارة لا يحافظ عليها إلا مؤمن، وحتى تأتي بالصلاة الصحيحة ينبغي أن تأتي بالوضوء الصحيح. في الحديث عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء، أما الطهور فهو الماء الذي يستخدم في التطهر، فالطهور أي فعل الطهارة شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وإلى تتمة الحديث، وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. قال العلماء في شرح هذا الحديث: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على قواعد عظيمة في الإسلام والإيمان. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية زاد قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، من قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بعد كل وضوء، الوضوء عباد الله عبادة في حد ذاته، أن المؤمن كلما انتقض وضوءه توضأ فيكون على طهارة ومستعد للصلاة. أما الوضوء الذي يجب أن يأتي به العبد صحيحا حتى تصلح صلاته بعد النية أن يغسل الأركان الأربعة على تمامها دون تفريط ولا ودون مبالغة. عيب كثير من الناس أنه ينقص من الوضوء أو يوسوس في الوضوء. عليك أن تغسل الأركان الأربعة كما أخبر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أركان الوضوء الأربعة، ينبغي أن تتأكد أنك فعلتها كما يريد الله تبارك وتعالى. هذه الأركان لا تنقص منها ولا تزد عليها. كثير من الناس يوسوس في الوضوء، يتوضأ ثم بعد ذلك يدخل المسجد ثم يقول: ربما لم أغسل هذا الجزء من مرفقي، ربما لم أمسح رأسي كما ينبغي، ربما نزل مني شيء من النجاسة، وهكذا. والوسواس عباد الله آفة العبادات، الوسواس آفة العبادات. بعض الناس ونعرفهم يترك الصلاة من شدة وسواسه في الوضوء، وربما تفوته ركعة وتكبيرة الإحرام بسبب هذا الوسواس. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا ما نفعل في ذلك، فأخبر أنه لا ينبغي لك أن تخرج من الصلاة إلا أن تسمع صوتا أو تشم ريحا. يقاس على ذلك في قضية الوضوء. ماذا؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا توضأت وأنت على يقين أنك توضأت، ثم بعد ذلك ظننت شككت أنه خرج منك شيء، لا يزول اليقين بالشك. ما هو يقينك؟ أني توضأت. ما هو شكك؟ أنه ربما نزلت نجاسة. اليقين الذي هو الوضوء لا ينتقض بهذا الشك، هذا من الشيطان، حتى ترجع مرة ثانية وتذهب وتغتسل مرة ثانية وتذهب وتتوضأ مرة ثانية ويأتيك مرة ثانية هذا الوسواس، ولا تزال تدخل إلى الوضوء وتخرج منه وتدخل وتخرج حتى يصبح أشد شيء عليك أن تتوضأ للصلاة. وكذلك من يشك في الصلاة فعلاجه أنه لا ينبغي للشك أن يزيل اليقين. قال العلماء: أولا، الوسواس بعد العبادة لا قيمة له، بمعنى أنك إذا صليت وانتهيت من الصلاة لا تسأل عن وسواس، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويذهب عنك، هذا وسواس خناس، أي يخنس ويضعف بذكر الله عز وجل. ثانيا، إيت بالعبادة على يقين: أنا غسلت يدي وغسلت وجهي، تمضمأت واستنشقت، ثم غسلت يدي إلى المرفقين ومسحت رأسي وغسلت رجلي، انتهى الموضوع، هذا الوضوء. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ولا تلتفت خلف الرجل قبل أن عندما تتوضأ تأكد أنك غسلت كل ما هو مطلوب منك أن تغسل، ثم ادخل إلى الصلاة ولا تلتفت، فإن الشيطان إن عجز أن يوسوس لك في الوضوء وسوس لك في الصلاة، إن عجز أن يوسوس لك في الصلاة يوسوس لك بعد الصلاة. أنت في الصلاة ما قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة، صلاة باطلة. أنت في الوضوء ما غسلت يدك إلى كاملة، وضوءك باطل. وهكذا يدخل إليك الشيطان، فلا تلتفت إلى هذا الوسواس. نرجع إلى الحديث عباد الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. يقول العلماء، قرن العلماء بين هذا الحديث والحديث الآخر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. هذان الحديثان مرتبطان بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مكانة الطهور الوضوء نصف الإيمان. قالوا: الإيمان كما سماه الله تبارك هي الصلاة، هي الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم عندما صلوا إلى المسجد الأقصى ثم تحولوا إلى 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 البيت الحرام. قالوا: ما مصير صلاتنا التي صلينا إلى المسجد الأقصى قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقال بعض العلماء الإيمان هنا الصلاة، فالوضوء نصف الصلاة، إذا توضأت فقد أتيت بنصف الصلاة، فاعتني بالصلاة تأتي الصلاة كاملة، هذا معنى. وقالوا الطهور شطر الإيمان، بمعنى أن الإيمان شطران، شطر قلبي وشطر جسدي. أما الشطر القلبي فهو الذي تقول فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الشطر القلبي الذي هو التوحيد. والشطر الجسدي أنك نظفت جسدك، فمن توضأ فقد أتى شطرا للإيمان، ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله أتى بالنصف الثاني، فقد كمل إيمانه على الإجمال، فيستحق أن يقال له أدخل من أي أبواب الجنة شئت. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يديه أو يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج من وضوئه لا ذنب عليه، من الصغائر لا شك. فيأتي الصلاة نقيا للقاء الله تبارك وتعالى، للقاء الله تبارك وتعالى. ونذكر مرة أخرى يا عبد الله أنك إذا دخلت في الصلاة فإنك بين يدي الله عز وجل، وسبحان الله، تفكروا عباد الله، كل من يعبد شيئا، الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون الصليب، الذين يعبدون النار، الذين يعبدون البقر، الذين يعبدون الشجر، عندما يريدون أن يصلوا ماذا يفعلون؟ ينصبوا آلهتهم أمامهم ويصلوا. الله تبارك وتعالى قال لك يا عبد الله أنت تعبد الله عز وجل رب السماوات والأرض، فإذا وقفت بين يديه، إذا كبرت فأنت واقف بين يديه يا عبد الله، فاستشعر ما تفعل، فإن الله تبارك وتعالى يرد عليك ما تقرأ، تقول الحمد لله رب العالمين، يرد عليك رب العالمين حمدني عبدي، وأولئك الذين يعبدون الأصنام لا تكلمهم ولا تنفعهم ولا تضرهم ولا تزيدهم ولا تنقصهم، ومع ذلك تراهم يسجدون ويزحفون تجاه القبور وتجاه الأصنام وتجاه البقر وتجاه الفيلة، وتراهم على العين إلى اليوم. اذهب إلى بلاد المشرق، إلى الهند، إلى الصين، إلى ماليزيا، إلى كل هذه البلاد، تراهم يسجدون ويزحفون لآلهتهم. أنت أولى يا عبد الله، ولله المثل الأعلى، أن تقف بخشوع بين يدي الله، وتستحضر أنك بين يدي الله، وأن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تقول الحمد لله رب العالمين، فيقول حمدني عبدي، ومن أنت حتى يجيبك الجبار سبحانه وتعالى. أقول ينبغي أن نستحضر ذلك الموقف الإيماني بعد أن طهرنا أجسادنا وقلوبنا. عندما تقول الله أكبر أخرج كل شيء من قلبك وذهنك، الله أكبر من العمل، الله أكبر من الديوان، الله أكبر من المباراة، الله أكبر من البورصة، الله أكبر من مشاغل الدنيا، انسى هذه الخمس والعشر دقائق التي تقف فيها بين يدي الله، انسى كل شيء، واستحضر أنك بين يدي الله عز وجل. أقول هذه هي الصلاة التي إذا صلحت يوم القيامة قيل لك صلح سائر عملك، وإذا فسدت فسد سائر العمل، كما قال عمر بن الخطاب من حافظ على الصلاة فهو على غيرها أحفظ، فهو لغيرها أحفظ، ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع. فها الصلاة، الوضوء والصلاة إذا حفظت عليها فإنك على خير بإذن الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فإنه من فعل ذلك عاش على خير ومات على خير، أي من حافظ على الصلاة كما ينبغي بشرطها الأساسية الذي هو الوضوء، وبشرطها وبأركانها التي هي الوقت والطمأنينة، وأن تأتيها بأركانها التي بينا في الخطبة السابقة. أقول عباد الله، هذه العبادة العظيمة التي أمرنا بها مهما تحدثنا لا ينبغي لأحد أن يقلل من قيمتها، فوالله هي مكفرة للذنوب في الدنيا، وهي الجالبة للطمأنينة في الدنيا، وهي الحافظة في القبر عندما تقبر ولا ينفعك شيء، فيأتيك العذاب من قبل رأسك، فتأتي الصلاة من قبل رأسك فتقول لا من جهتي أنا، تحفظك هذه الصلاة في القبر، وإذا بعثت فقيل لك صلحت صلاتك، فسائر العمل بإذن الله تبارك وتعالى صالح. ينبغي أن نتمسك بها بشروطها بأركانها ونؤديها كما أمرنا الله، فنحن المستفيدون ونحن المنتفعون ونحن الفائزون إذا أدينا الصلاة كما يحبها الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن أعظم نعم الله على الله نعم الله تبارك وتعالى على الأمم الأمان. الله تبارك وتعالى وصف نعمتين عظيمتين على قريش وأمرهم بعبادته بعد أن ذكر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومرت علينا في هذا الأسبوع حادثتان عظيمتان في هذا المجتمع. أولاهما كما تعلمون البلبلة التي حصلت بسبب الأشرطة وما ينشر، وينبغي على العبد المؤمن إذا أتى أمر عام أن لا يكون سببا في نشره، كما قال الله تبارك وتعالى ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا ينبغي للعبد المؤمن أن يكون وسيلة لنشر الشائعات وغير ذلك، وخاصة في الأمور العامة. وهذه القضية ولله الحمد من منا انتهت بالإقرار بالخطأ وبقبول الاعتذار، فينبغي أن يغلق هذا الملف ولا يتحدث به، ويترك للقضاء أن يفعل يقول قولته. ثم بعد ذلك الحدث العظيم الذي يحصل في اليمن هذه الأيام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر أهل السنة وأن يدحروا أهل البدع وأهل الضلالات الذين يتربصون بنا من شمالنا إلى جنوبنا إلى شرقنا، يريدون بهذه الأمة كيدا وسوءا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدحرهم، وأن يعين من يقاومهم ويحاربهم، وأن يعيننا على أهل الضلال وأهل أهل البدع وعلى أهل الشرك، وأن يحقن دماء أهل السنة جميعا، وأن يتقبل هذا العمل العظيم ويجعله في ميزان من يقوم به، وأن يتقبل منا جميعا، وأن ندعو لهؤلاء الشباب، وأن ندعو لهؤلاء القوم، وأن نقف جميعا صفا واحدا ضد أولئك الذين يبلبلون، سواء من كانوا من بيننا، ولا يعترض على ذلك إلا صاحب بدعة وصاحب ضلالة هواه مع غير أمان هذا البلد، ليس هواه مع أهل الإسلام ولا مع أهل السنة ولا مع من يريد الخير بهذه البلاد. أقول ينبغي أن نقف صفا واحدا وندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك بجهود هؤلاء القوم الذين يحاربون أهل الضلالة من الحوثيين ومن يساندهم، وأن يحفظ أهل السنة في اليمن، وأن يحقن دماءهم، وأن يعيد الأمن والسلامة إلى اليمن وإلى بلاد الإسلام كافة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأصلح ولاة أمورنا، واجمعهم على كلمتك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم واعنهم على من خالف أهل السنة، اللهم واعنهم على من حارب أهل السنة، اللهم واحفظ دماء أهل السنة حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم واعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وعليك بمن سبك دماء أهل السنة حيث كان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء أهل السنة، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم وابدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.